أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزيز.
نعم شيخنا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب أجل الذي لا يمس امرأته. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال أبو عمر: روى هذا الخبر معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النكاح يؤجل سنة. قال معمر: وبلغني أنه يؤجل من يوم يرفع أمرها. ورواه ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا. مالك أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: من يوم ترافعه إلى السلطان. قال أبو عمر: هذه المسألة في الموطأ عند جميع الرواة من قول مالك لا من قول ابن شهاب. ورواية يحيى وإن كانت مخالفة لهم فإنها معروفة من غير رواية مالك عن ابن شهاب، وهي عندي غير مرفوعة لصحة الإمكان فيها. قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. قال أبو عمر: اتفق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرة، وشذ داود وابن علي فلم يريا عليه تأجيلا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة. واحتج ابن علي بأنها مسألة خلاف، وأن القياس أن لا يؤجل كما لا يؤجل إذا أصابها مرة. وروي عن الحكم ابن عيينة أنه قال: هي امرأته أبدا لا يؤجل، وذكر الحكم أنه قول علي. قال أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه متصلا، رواه جماعة عن أبي إسحاق الهمداني عن هانئ بن هانئ قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: هل لك في امرأة لا أيمة ولا ذات زوج؟ فقال: وأين زوجك؟ قال: فجاء شيخ قد اجتنح. فقال: ما تقول هذه؟ فقال: صدقت، ولكن سلها هل تنعم في مطعم أو ملبس؟ فسألها فقالت: لا. فقال: هل غير ذلك؟ قالت: لا. قال: ولا من السحر؟ قال: ولا من السحر. قال علي: هلكت وأهلكت. فقالت المرأة: فرق بيني وبينه. فقال علي: بل اصبري، فإن الله تعالى لو أراد ولو شاء أن يبتليك بأشد من هذا فعل. صحيح الشيخ كده؟
نعم إن شاء الله.
نعم. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثني سفيان بن عيينه عن ابي اسحاق الهمداني عن هاني بن هاني فذكره حرفا بحرف، ومعناه عند اهل العلم انه قد كان اصابها قبل ذلك، والله اعلم. وقد روي عن علي ايضا التاجيل من روايه الحكم وغيره. ذكر عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرنا الحسن بن عماره عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: يؤجل العنين سنه فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي رضي الله عنه قال: يؤجل المعترض سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما. واعتل داود بحديث رفاعة القرظي، وقد ذكرناه في باب المحلل من هذا الكتاب، وذكرنا أنه لا حجة له فيه وأوضحنا ذلك والحمد لله. ولا أعلم بين الصحابة اختلافا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، وقد ذكرنا الخبر عنهم بذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. وخبر عمر رواه المدنيون والكوفيون والبصريون ولم يختلفوا عنه فيه، وخبر علي من رواية أهل الكوفة خاصة وهو مختلف عنه فيه أيضا، ولا يصح فيه عنه شيء من جهة الإسناد والله أعلم. وأما الخبر عن المغيرة فذكره عبد الرزاق عن الثوري عن ابن النعمان عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شريك عن جابر عن الشعبي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون يؤجل العنين سنة. قال أبو عمر على هذا جماعة التابعين بالحجاز والعراق أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان، وقد روي عن بعضهم بأنه أجله 10 أشهر وليس بشيء، وإنما أجله سنة فيما ذكر والله أعلم لتكتمل له المداواة والعلاج في أزمان السنة كلها لاختلاف أعراض العلل في أزمنة العام وفصوله، فإن لم يبرأ في السنة يئس منه وفرق بينه وبين امرأته. والفرقة بينهما تطليقة واحدة عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري، وحجتهم أن الفرقة واقعة لسبب من الزوج فكان طلاقا. وقال الشافعي والحسن بن حي وأبو ثور الفرقة بينهما فسخ ليست بطلاق. قال الشافعي لأن الفرقة إليها دونه لا تقع إلا باختيارها، ولو رضيت به على ذلك وأقامت معه على ذلك لم تقع فرقة عند الجميع، وإذا لم تكن الفرقة من قبل الزوج فهو فسخ لا طلاق. قال أبو عمر هذه المسألة مسألة الأمة تعتق تحت العبد فتختار فراقه، واختلافهم فيها سواء إلا من خالف أصله وقياسه. وقال أجمعوا أنه لا يفرق بين العنين وامرأته بعد تمام السنة إلا أن تطلب ذلك وتختاره. وروى الشعبي عن شريح قال كتب إلي عمر أن أجله سنة. صحيح شفنا؟ فإن أصابها وإلا خيرها أن أ... نعم فإن أصابها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته. والعنين الذي يؤجل عند مالك هو المعترض عن امرأته وهو نعم شيخنا
تمشي كتب إلي عمر أن أجله كما في التي بعدها خيرها. تمام
نعم نعم أحسن طريق. كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن أصابها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فرقته. والعنين الذي يؤجل عند مالك هو المعترض عن امرأته وهو يطأ غيرها بعارض عرض له، وكذلك كل من لا يقدر على الوطء بعارض وقد كان تقدم منه الوطء أو لم يتقدم إذا كان بصفة من يمكنه الوطء، وهذه الصفات في المعترض الذي يؤجل سنة. وأما العنين والمجبوب والخصي فلا يؤجلون، وامرأة كل واحد منهم بالخيار، إن شاءت رضيت وإن شاءت فارقت. وأما الشافعي فمذهبه فيما رواه المزني والربيع عنه أن كلا يمكن منه الوطء تام أو مقطوع بعضه، إلا أنه بقي له ما وقع موقع الرجل الذي يغيب حشفته في الفرج، وكذلك الخنثى والعنين والمعترض عنها دون غيرها، فكل واحد من هؤلاء إذا لم يمس امرأته لم يفرق بينهما إلا بعد تأجيل سنة من يوم تطلب فراقه، فإن أصابها في السنة أصابة يغيب بها الحشفة في الفرج أو ما بقي من الذكر، وإلا فلها الخيار في فراقه أو المقام معه. وقال أبو حنيفة وأصحابه يؤجل العنين سنة سواء كان ممن يصل إلى غير امرأته أو لم يكن، فإن لم يصبها واختارت فراقه فرق بينهما. وأما المجبوب فتخير امرأته مكانها. وروى ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن رجل عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه أتته امرأة تشكو زوجها فقال إن كان يصيبك في كل طهر مرة فحسبك. واختلفوا في العنين يدعي الجماع عند انقضاء الأجل، فقال مالك المعروف المشهور من مذهبه عند أصحابه القول قوله مع يمينه ذكرا كانت أو ثيبة. قال وليد بن مسلم عن أوزاعي ومالك بن أنس أنه ما قال يدخل إليها زوجها وهناك امرأتان فإذا فرغ نظرت في فرجها، فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إنه إذا ادعى العنين أنه وصل إليها فإن كانت بكرا في الأصل نظر إليها النساء، فإن قلنا هي بكر خيرت، وإن قلنا هي ثيب فالقول قوله ولا خيار لها، وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله وأنه وصل إليها. قال الشافعي يحلف الزوج أنه وصل إليها فإنك لحلفت وفرق بينهما، وإن كانت بكرا أريها أربع نسوة من عدول النساء، فإن شهدنا لها كان ذلك دليلا على صدقها، وإن شاء أحلفها ثم فرق بينهما، وإن نكلت وحلف أقام معها، وذلك أن العذرة تعود إذا لم يتابع في الإصابة عند أهل الخبرة بها.
أو العذرة.
نعم، العذرة، نعم، العذرية يعني. نعم.
لا، المقصود العذر يعني.
عذر الإنسان يعني.
عذره هو.
نعم. قال: وأما أبو حنيفة فجائز عنده فيما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء شهادة امرأتين وشهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلا. وروى المعافي عن الثوري قال: إذا كانت ثيبا فيمنه
المعافى،
نعم شيخ؟
المعافى.
نعم. نعم. وروى المعافى عن الثوري قال: إذا كانت ثيبا فيمنه وتقر عنده إذا حلف، ولا يؤجل إذا ادعى إصابتها، ويؤجل سنة، وإن كانت بكرا فإن أصابها وإلا فرق بينهما وكان المهر لها. وقال عنه عبد الرزاق: إن كانت ثيبا فالقول قوله ويستحف، وإن كانت بكرا نظر إليها النساء. وقال ابن وهب عن ليث: يختبران بصفرة الورس وغيره، فيجعل ذلك في المرأة إن لم تكن بكرا ثم ينظر إليه، فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته، وإن لم يرى فيه شيء من ذلك فرق بينهما وعرف أنه لا يستطيعها. قال ابن وهب: يحلف أنه يطأ وتقر عنده، ولا ترى له عورة في الورس ولا في غيره. واتفق الجمهور من العلماء على أن العنين
الورث،
الورث،
الورث بيكون الرائع. ماشي.
نعم، في الورث ولا في غيره. واتفق الجمهور من العلماء على أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة لم يكن له أن ترفعه إلى السلطان ولا تطالبه بعد ذلك بما نزل به من غيب العنة.
أو من عيب
وممن قال
العنة.
العنة عيب من عيب، نعم،
عيب.
ولا تطالبه بعد ذلك بما نزل به من عيب العنة. وممن قال هذا عطاء وطاووس والحسن وعمرو بن دينار والزهري وقتاده، نعم شيخ،
نعم،
ويحيى بن سعيد وربيعه ومالك والثوري والشافعي والاوزاعي وابو حنيفه وابو يوسف ومحمد وزفر واحمد واسحاق وابو عبيد. وقال ابو ثور: اذا وطئها مره واحده ثم عجز عن الوطئ ولم يقدر على شيء منه اجل سنه لوجود العله. قال أبو عمر: أما طريق الاتباع فما قاله الجمهور، وأما طريق النظر والقياس فما قاله أبو ثور، وبه قال داود والله أعلم. وذكر ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة واحدة فلا كلام لها ولا خصومة. واتفق القائلون بتأجيل العنين أن العبد والحر في أجل السنة سواء، إلا مالك بن أنس وأصحابه، فإنهم قالوا: يؤجل العنين إذا كان عبدا نصف سنة. واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا فرق بينهما بعد التأجيل، فقال أكثر العلماء: لها الصداق كاملة. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وإبراهيم النخعي وربيعة وعطاء بن أبي رباح ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو عبيد وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة: ليس لها إلا نصف الصداق. وممن قال ذلك شريح وطاووس. به قال الشافعي وابو ثور وداود بظاهر قول الله عز وجل: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. قال ابو عمر: من اوجب لها الصداقه كاملا اوجب عليها العده. ذكر ابو بكر: حدثني ابو خالد الاحمر عن سعيد عن قتاده عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: اجل عمر بن الخطاب العنين سنه فان استطاعها والا فرق بينهما وعليها العده. وهو قول الحسن وعروة بن الزبير وعطاء، قالوا: تعتد بعد السنة. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك القولين جميعا، قال: لها الصداق كاملا، وقد قيل لها نصف الصداق. قال رحمه الله: باب جامع الطلاق. مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة: حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مالك، ولم يختلف عليه في إسناده مرسلا عن ابن شهاب، وكذلك رواه أكثر رواة ابن شهاب عنه مرسلا. ورواه وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: خذ منهن أربعة. ورواه معمر بالعراق حدث به من حفظه فوصل إسناده وأخطأ فيه. ورواه عنه سفيان الثوري وسعيد بن أبي عروبة وجماعة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 10 نسوة وأسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. وأما عبد الرزاق وأهل صنعاء فلم يروه عن معمر إلا مرسلا عن ابن شهاب كما رواه مالك. ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثني أحمد بن شبوة ابن
هي
شب
شبوية
نعم
مختوم بويه يعني.
نعم أحمد بن شبوية قال قال لنا عبد الرزاق قال لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده 10 نسوة أو نعم. قال أبو عمر اختلف العلماء في الكافر يسلم وعنده أكثر من 4 نسوة أو يسلم وعنده أختان، فقال مالك يختار من 5 نسوة فما زاد 4 ويختار من الأختين واحدة أيتهما شاء الأولى منهما والآخرة في ذلك سواء. وكذلك الأوائل والأواخر فيما زاد عن 4 نسوة، وهو قول الليث بن سعد والأوزعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وداود. وحجتهم حديث غيلان بن سلمة المذكور أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار 10 نسوة كن له إذا أسلم 4، ولم يقل له احتبس بالأوائل منهن واطرح الأواخر، ولو كان كذلك لبينه صلى الله عليه وسلم.
احتبس أو احتسب؟
احتسب يعني مش هو شيخنا يعني المقصود يعني امسك لم يقل له يعني امسك الاوائل منهن
نعم
صحيح شيخ احتبس
يعني امسك يعني
نعم احسن الله اليك
وممكن احتسب يعني انه يعتد بالاوائل من ناحية الايه النكاح او من ناحية الاسلام
مثلا يعني
نعم شيخ الصوت فيه تقطيع شوية
نعم للأسف عندي بيقطع والله
نعم
المستعان
أحسن الله عليك. قال إن إلا أن
القاعدة دي الحديث ده هو الذي استخلص الشافعي رحمه الله تعالى منه، هو القاعدة اللي بتقول ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام.
نعم ما شاء الله نعم جزاكم الله خيرا نعم. قال إلا أن الأوزعي روي عنه في الأختين أن الأولى من الأختين امرأته. وقال أبو حيان وأبو يوسف بن أبي ليلى وسفيان الثوري يختار الأوائل، فإن تزوجن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن. وحجتهم أن الذي يقضى عليه بتحريمه ما كان محظورا عليه في حال إسلامه أن يفعله، وذلك تحريم الخامسة فما زاد. وقالوا حديث غيلان بن سلمة ليس بثاد. وكذلك حديث قيس بن الحارث في الأختين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اختر أيتهما شئت ليس بثابت أيضا عندهم. وقال الحسن بن حي يختار 4 الأوائل، فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن 4 إن شاء، حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن 4 إن شاء. وقال عبد الملك بن الماجشون إذا أسلم عنده أختان فارقهما جميعا، لأنه كأنه عقد عليهما عقدا واحدا ثم استأنف نكاح إحداهما إن شاء. حكاه أحمد بن المعدل عنه. معدل شيخنا صح؟
نعم.
ولم يقله من أصحاب مالك غيره والله أعلم. وقال ابن أبي أويس قال مالك في
محمد معنا؟
نعم السلام عليكم.
يا مرحبا.
وعليكم
السلام. نعم.
بالذالب والله. معجب.
نعم. قال حكيه احمد بن المعذري عنه ولم يقله من اصحاب مالك غيره والله اعلم. وابن ابي اويس قال مالك في المشرك يسلم وعنده اكثر من اربع نسوة انه يختار منهن اربعا ايتهن شاء اولهن كنا او اواخرهن هو في ذلك بالخيار. قال مالك وذلك انه لو مات الاول اربع او اكثر او اقل جاز له ان يحبس من الاواخر اربعا، ولو كان كما يقول من قال لا يختار الا الاوائل لم يصلح ان يحبس الاواخر اذا مات الاوائل لان نكاحهن فات في قوله. قال ابن نافع وكان عبد العزيز بن ابي سلمة يحبس الاوائل. مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود سليمان بن يسار كلهم يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ايما امراه طلقها زوجها تطليقه او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. قال أبو عمر اختلف السلف والخلف في المسألة إلا أن الجمهور على ما ذهب إليه مالك في ذلك، ومن قال إنها تعود على ما بقي من طلاقها وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث التي له معنى في هدمها لتحل بذلك المطلقة التي بت طلقها أو توفي عنها الناكح لها أو طلقها، وأما ما دون الثلاث فلا مدخل للزوج الثاني في هدمه لأن ذلك لم يحضر رجوعها لم يحضر رجوعها إلى الأول. مالك والشافعي وأصحابهما والثوري وابن أبي ليلى ومحمد وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن الحصين. وبه قال كبار التابعين أيضا عبيدة السلماني وسعيد بن مسيب والحسن البصري. وأما الرواية عن عمر فأصح شيء وأثبته من رواية مالك وغيره، وأما الحديث عن علي فرواه شعبة عن الحكم عن مزيدة ابن جابر. مزيدة صح شو؟
يزيد.
مزيد.
عندي مزيدة أيضا.
نعم. عن أبيه عن علي قال هي على ما بقي من طلاقها ولا يهدم الزوج إلا الثلاث. والرواية عن أبي بن كعب رواها شعبة أيضا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال ترجع على ما بقي من طلاقها. وأما الرواية عن عمران بن حصين فذكرها أبو بكر قال حدثني ابن علي عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عنها فقال عمران هي على ما بقي من الطلاق، وقال شريح طلاق جديد ونكاح جديد. قال حدثني حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال كان عمر وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد وعبد الله يقولون ترجع إليه على ما بقي. وقال أبو حنيفة أبو يوسف إذا طلقها واحدة أو اثنتين وعادت إليه بعد زوج فإنها تعود على ثلاث ويهدم الزوج ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. وبه قال شريح وعطاء وإبراهيم وميمون بن مهران، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وروى ابن عيينة عن عمر عن طاووس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فانقضت عدتها فتزوجها رجل آخر ثم طلقها أو مات عنها فتزوجها زوجها الأول قال هي عنده على ثلاث. وسفيان بن عيينة أيضا عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عمر قال هي عنده على ثلاث تطليقات. وقد روي عن إبراهيم قال إن كان الآخر دخل بها فنكاح جديد وطلاق جديد وإن لم يكن دخل بها فهي على ما بقي من طلاقها. وذكر أبو بكر قال حدثني وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال هي عنده على طلاق جديد مستقبل. قال وحدثني أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقولون أيهدم الزوج الثلاثة ولا يهدم الواحدة والثنتين. قال وحدثني حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الثلاثة إلا عبيدة قال هي على ما بقي من طلاقها. مالك عن ثابت بن الأحنف
يهدم الزوج الاثنين كما يهدم الثلاثة
يعني بدون الثلاثة الثانية الزائدة
أظن هكذا يعني سياق الكلام لا يحتمل والثلاثة يعني يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الثلاثة. أظن الله أعلم هي يهدم الزوج الاثنين كما يهدم الثلاثة.
نعم أحسن عليك.
وقل فينا الواحدة
ده لو واحدة تبقى تمام، يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاثة صحيح؟
يقولون يهدم الزوج الاثنين والثلاثة كما يهدم الواحدة الثلاثة، هكذا مكتوب كما يهدم الواحدة الثلاثة.
يبقى ضبطها على ما هو يعني المناسب، يعني يهدم الزوج الواحدة والاثنين والاثنين والاثنتين كما يهدم الثلاثة، والمعنى واضح يعني.
إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله مالك عن ثابت بن النفي أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال طلقها وإلا والذي يحلف به، فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق ألفا. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. قال فلم تقرر لي نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي وليمتي فجاءني. قال أبو عمر اختلف العلماء في طلاق المكره، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود إلى أن طلاق المكره لا يلزم ولا يقع ولا يصح، والحجة لهم قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، فكذلك الطلاق إذا لم يريده بقلبه ولم ينوه ولم يقصده لم يلزمه. وروى الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وروي من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فتأولوه على المكره. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس في طلاق المكره أنه لا يلزم كما قال ابن عمر وابن الزبير. فيه قال شريح وجابر بن زيد والحسن طاووس وعمر بن عبد العزيز والضحاك وأيوب وابن عامر. وقال عطاء الشرك أعظم من الطلاق. وقال أبو حنيفة أصحابه يصح طلاق المكره ونكاحه ونذره وعتقه ولا يصح بيعه. واحتج لهم الطحاوي في الفرق بين البيع والطلاق، فإن البيع ينتقض بالشرط الفاسد والخيار، ولا يصح الخيار في طلاق ولا عتق ولا نكاح. وقال في معنى حديث ابن عباس
ممكن بأن البيع،
نعم شيخ،
لأجل موضع كلمة احتج يعني احتج بأن
احتج لهم الطحاوي في الفرق بين البيع والطلاق بأن بأن البيع ينتقض بالشرط الفاسد والخيار ولا يصح الخيار في طلاق ولا عتق ولا نكاح. وقال في معنى حديث ابن عباس المذكور التجاوز معناه العفو عن الإثم. قال والعفو عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذنب فيعفى عنه. وذكر حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأبيه حين خلعهما المشركون نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال وكما يثبت حكم الوطء في الإكراه فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وأمها، فكذلك القول على الإكراه لا يمنع وقوع ما حلف. وقال سفيان الثوري يصح طلاقه وعتقه إلا أن يكون ورد ذلك إلى شيء ينويه ويريده بقوله ذلك. هذه رواية الأشجعي وغيره عنه. وقال المعافى لا نكاح لمضطهد. وكان الشعبي والنخعي وسعيد بن المسيب والزهري وأبو قلابة وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزة. وقال إبراهيم لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. لو وضع
الواضع اللي هو المكره يعني السيف على مفرق المكره.
نعم. لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وقد روي عن الشعبي إن أكرهه اللصوص لم يجز طلاقه، وإن أكرهه السلطان جاز. قال أبو عمر كأنه رأى أن اللصوص يقتلونه، السلطان لا يقتله، ولم يختلفوا في خوف القتل والضرب الشديد أنه إكراه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخيف أو ضرب أو أوثق. وقال أحمد بن حنبل إذا كان يخاف القتل أو الضرب الشديد، واحتج بحديث عمر هذا، فقال شريح القيد إكراه والسجن إكراه والوعيد إكراه. مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. قال أبو عمر هذا الكلام من قول مالك. رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك في الموطأ، ولم يرويه ابن وضاح عن يحيى في الموطأ، ولا رواه عنه غير يحيى في الموطأ. وقد تقدم في باب الأقراء وطلاق الحائض معنى قوله لقبل عدتهن وما لمالك وسائر العلماء في معنى الطلاق العدة، فلا معنى لإعالتها هنا. وقد كان ابن عباس يقرأها كقراءة ابن عمر. وذكر أبو بكر قال حدثني غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس في هذا الحديث يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقال في قبل عدتهن. وذكر الزعفراني قال حدثني الشبابة قال حدثني شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأها إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن، وكذلك كان يقرأها مجاهد. وقد روى عبد الرحمن بن أيمن عن ابن عمر أنه كان يقرأ فطلقوهن في قبل عدتهن. وأما قراءة ابن مسعود والجمهور فعلى ما في مصحف عثمان. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شرفت انقضاء عدتها رجعها ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. مالك عن ثور بن زيد الديلي أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كي ما يطول بذلك عليها العدة ليضارها، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك. قال أبو عمر أفاد هذان الخبران أن نزول الآيتين المذكورتين كان في معنى واحد متقارب، وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعته لها قاصدا إلى الإضرار بها. وأجمع العلماء على أنه قوله عز وجل أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، وإياها عنا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأجمع أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله. وقد روي من أخبار الأحاد العدول مثل ذلك أيضا. حدثني سعيد بن نصر حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو معاوية قال حدثني إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله. قال أبو عمر التسريح والفراق عند جمهور العلماء من سراح الطلاق. قال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال في موضع آخر
يعني ربما تكون من إيه من سراح الطلاق بالصاد يعني
هي من نعم. بالصاد ما يعني
الصريح نعم
من الطلاق الصريح يعني
بالصاد
نعم أحسن الله عليكم. قال أبو عمر التسريح والفراق عند جمهور العلماء من صراح الطلاق، صحيح كده؟
إن شاء الله.
نعم. قال الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال في موضع آخر: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وهذا عندهم كما لو قال: فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن. وقد روي عن مالك وبعض أصحابه في الرجل يقول لامرأته قد سرحتك أنه ينوي ما أراد بذلك ولم يجعله مثل الإفصاح بالطلاق. وقد احتج بعض أهل الزيغ ممن لا يرى وقوع الثلاث مجتمعات لقول الله تعالى. نعم شيخ.
نعم نعم.
لقول الله تعالى: الطلاق مرتان. فقالوا: قوله مرتان يقتضي مرة بعد مرة في وقتين، فلا يكون إلا مفترقا والثلاث كذلك. وهذا عند العلماء هو الطلاق المختار للعدة والسنة، ومن خالفه لزمه فعله وعصى ربه. وقد قدمنا الحجة في ذلك فيما مضى والحمد لله كثيرا. وأما قول من قال من الكوفيين: من طلق ثلاثا مجتمعات فهي ثلاث، ومن طلق واحدة فهي واحدة، ومن طلق اثنتين فهي اثنتين، فقوله لا يصح في أثر ولا نظر، والله أعلم. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال أبو عمر: اختلف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران، فأجازه عليه وألزمه إياه جماعة من العلماء، منهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ومجاهد وإبراهيم والحسن وابن سيرين وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن الحميدي وشريح القاضي والشعبي والزهري والحكم بن عيينة. وأما بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب فرواه عنه قتادة وعبد الرحمن بن حرمان. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جار لي سكران فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب، فسألته فقال: يفرق بينه وبين امرأته ويجلد 80 جلدة. قال: وحدثني عيسى بن يونس عن أوزعي عن الزهري قال: إذا طلق السكران أو أعتق جاز عليه العتق وأقيم عليه الحد. إلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزعي وأبو عبيد. وعن الشافعي في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول مالك في أن طلاقه لازم في حال سكره وهو الأشهر عنه، والثانية أنه لا يلزم السكران طلاقه في حال سكره، واختاره المزني وذهب إليه. وخالفه أكثر أصحاب الشافعي فألزموه طلاقه. وكان عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران ثم رجع عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق السكران وعقوده وأفعاله جائزة عليه كأفعال الصاحي إلا الردة، فإنه إن ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا. وقد روي عن أبي يوسف أنه يكون مرتدا في سكره. وقال محمد بن الحسن: إن قذف السكران حد، وإن قتل قتل، وإن زنى أو سرق أقيم عليه الحد، ولا يجوز إقراره في الحدود. وقال الشافعي: إن ارتد سكران فمات كان ماله فيئا، ولا نقتله في سكره ولا نستتيبه فيه. وقال الثوري والحسن بن حي: طلاق السكران وعتقه جائز عليه. قال أبو عمر: ألزمه مالك الطلاق والعتق والقول من الجراح والقتل، ولم يلزمه النكاح والبيع. نعم. ولم يلزمه النكاح والبيع. وروي عن عمر بن الخطاب في طلاق السكران أنه أجازه عليه وإسناده فيه لين. ذكر أبو بكر قال: حدثني فيه لين. نعم. وإسناده فيه لين. نعم.
مش كده تمشي؟
نعم. قال: ذكره أبو بكر قال: حدثني وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر بن الخطاب أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة. وأما عثمان بن عفان فالحديث عنه صحيح أنه كان لا يجيز طلاق السكران ولا يراه شيئا. وقد زعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة، وليس ذلك عندي كما زعم، لما ذكرنا عن عمر ولما جاء عن علي وهو حديث صحيح عنه أيضا، رواه الثوري وغيره عن الأعمش عن إبراهيم عن عامر بن ربيعة قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ومن قال إن عثمان لا مخالف له من الصحابة في طلاق السكران تأول قول علي أن السكران معتوه بالسكر، كما أن الموسوس معتوه بالوسواس والمجنون معتوه بالجنون. وحديث عثمان رواه وكيع وغيره عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ويوجع ظهره، حتى حدثه أبان بن عثمان في ذلك عن أبيه، وبه كان يفتي أبان، وهو قول جابر بن زيد وعكرمة وعطاء طاووس والقاسم بن محمد وربيعة ويحيى بن سعيد والليث سعد وعبيد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وداود بن علي وإليه ذهب الطحاوي وخالفه أصحابه في ذلك الكوفيين، وقال لا يختلفون في من شرب البنجة، فذهب عقله أن طلاقه غير جائز، فكذلك من سكر من الشراب. قال ولا يختلف فقدان العقل بسبب من الله أو بسبب من جهتي، كما أنه لا يختلف حكم من عجز عن الصلاة بسبب من الله أو من فعل نفسه في باب سقوط فرض القيام عنه. قال أبو عمر ليس تشبيه فعل السكران بالعجز عن الصلاة بقياس صحيح، لأنه ما من أحد يعجز به على نفسه في الصلاة آثم، ما من أحد يعجز به على نفسه في الصلاة آثم. نعم. ولا تسقط عنه الصلاة، وعليه أن يؤديها على حسب طاقته. وأما أحمد بن حنبل فجابنا عن القول في طلاق السكران وأبى أن يجيب فيه. قال أبو عمر أجمعوا على أنه يقام عليه حد السكران. وقال عثمان البتي السكران بمنزلة المجنون، لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا بيعه ولا نكاحه، ولا يحد في قذف ولا زنا ولا سرقة. وقال الليث بن سعد كل ما جاء من منطق السكران فهو مرفوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا بيع ولا نكاح، ولا يحد في القذف ويحد في الشرب وفي كل ما جنته يده وعملته جوارحه مثل القتل والزنا والسرقة. قال أبو عمر قول الليث حسن جدا، لأن السكران يلتذ بأفعاله ويشفي غيظه، وتقع أفعاله قصدا إلى ما يقصده من لذة بزنا أو سرقة أو قتل، وهو مع ذلك لا يعقل أكثر ما يقول، بدليل قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا تبين على الشارب التخليط البين المنطق من القراءة وغيرها فقد تغير عقله وصح سكره، وبالله التوفيق لا شريك له.
نعم
نعم
جزاكم الله خير.
وجزاكم مثله.
تفضل
شرامات.
نعم الصفحة رسمت
166.
بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، بإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. قال أبو عمر هكذا رواه قتادة ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قتادة سألته عن الذي يعسر بنفقات امرأته فقال لا بد أن ينفق أو يطلق. قال سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يفرق بينهما. وقال معمر عن الزهري يستأنى له ولا يفرق بينهما. قال معمر وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد قال سألت عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. قال قلت سنة؟ قال نعم سنة. قال وحدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن يونس قال حدثني بقي قال حدثني أبو بكر قال حدثني ابن عيينة عن أبي الزناد قال سمعت سعيد بن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال يفرق بينهما فقلت سنة؟ قال سنة. قال أبو عمر أعلى ما وجدنا في هذه المسألة ما يمكن أن يقال فيه سنة. وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن عمر محمد بن أبي عمر العدني قال حدثني محمد بن أبي عمر قال حدثني سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في رجال حبسوا عن نسائهم النفقة إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا. واختلف الفقهاء في هذه المسألة فقال مالك في العاجز على النفقة يفرق بينهما بتطليقة رجعية، فإن أيسر في عدتها فله الرجعة ولا يؤجل إلا أياما. وقال الشافعي وفرق بينهما، واحتج بحديث ابن عيينة على أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وقوله فيه إنه سنة. قال وتفريق الإمام تطليقة بائنة، ولو شرط الإمام أنه إذا أفاد مالا وهي في العدة فله الرجعة كان حسنا. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يجبر على طلاقها. هو قول الشعبي وابن شهاب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وتلا الحسن لينفق ذو سعة من سعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أبو عمر: احتج الطحاوي لأصحابه بأن الفقهاء اتفقوا على الموسر لو أعسر فلم يقدر إلا على قوت يوم، فلم يفرق بينهما لأجل لا يسقط من نفقة الموسر إلى نفقة المعسر. قال: فكذلك عسره عند الجميع. وذكر أن قول سعيد بن المسيب سنة لا يقطع بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قال لربيعة في إصابة المرأة هي السنة، وإنما أخذه عن زيد بن ثابت، وروي عن قول العراقيين أنه لا يفرق بينهما عن الحسن وعطاء وغيرهما. قال أبو عمر: ليس عجزه عن قليل النفقة وكثيرها كعجزه عن بعضها، لأن عجزه عن جميعها فيما فيه تلف النفوس ولا صبر على الجوع المهلك. وقد قال عمر بن
يبقى
الخطاب: لم
جميعها
يهل.
بقى ليس عجزه عن قليل النفقة وكثيرها كعجزه عن جميعها.
كعجزه عن جميعها. نعم صحيح، جزاكم الله خير. وقد قال عمر بن الخطاب: لن يهلك امرؤ عن نصف قوته، ومن تهيأ له قوت يوم بعد يوم أمن معه تلف النفس، وكان جميلا به الصبر وانتظار الفرج حتى يعقب الله تعالى بالسعة واليسر، بالسعة واليسر. فلا معنى لقول الطحاوي من وجه يصح، والله أعلم. باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. فقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا أو غيبا غيبا نعم، وكان أهلها غيبا هكذا،
نعم نعم
وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. وعند مالك في هذا الحديث إسنادان سوى هذا، أحدهما عن شاب بن عروة عن أبيه عن مسروق بن مخرمة أنه أخبره أن سويعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. والآخر عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سلمة كان الذي اختلف في ذلك مع ابن عباس، وأن أبا هريرة جاءه فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، وأنهم بعثوا كويبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فحدثته بقصة سبيعة. وحديث عبد ربه أولى بالصواب، والله أعلم. هو اختلاف لا يضر، لأن المعنى المبتغى من الحديث هو رواية أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسبيعة: وقد ولدت بعد موت زوجها بليال، قد حللت فانكحي من شئت. فأما حديث عبد ربه بن سعيد فهو عند جماعة رواة الموطأ فيما علمت، أما حديث هشام بن عروة فليس في الموطأ عند أكثر الرواة، أما حديث سعيد فليس عند القعنبي وليس لابن بكير. وقال يحيى عن مالك بأثر هذه الأحاديث: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. وذكر فيه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة توفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وحديث عمر هذا حديث عمر هذا عند ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي رضي الله عنه يقول: سمعت أباك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير حلت. وعند ابن عيينة أيضا في هذا الباب عن ابن شهاب في الحديث المسند رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، فمر بها أبو السنابل بن بعكك بعد ذلك بأيام فقال: قد تصنعت للأزواج، إنما هي 4 أشهر و10. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل، أو ليس كما قال أبو السنابل، إنك قد حللت فتزوجي. حدثني بذلك كله عبد الوليد قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثني ابن عيينة ومالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا وضعت حملها فقد حلت. وعلى القول بحديث أم سلمة في قصة سبيعة جماعة العلماء بالحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب والمشرق اليوم، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن علي وابن عباس المتوفى عنها زوجها أنه لا يبرئها من عدتها إلا آخر الأجلين، وقالت به فرقة ليست معدودة في أهل السنة. وروى معمر الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علي رضي الله عنه يقول: هي لآخر الأجلين، يعني الحامل المتوفى عنها زوجها. فقال ابن مسعود: من شاء لعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى هكذا القصرى
القصرى خلاف الكبرى
يعني. نعم،
الطلاق مقابل النساء.
نعم، هي القصرى. قال: ومن شاء لعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد التي في البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وذكر عبد الرزاق عن ابن الرجاء عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن مات عنها زوجها وهي حامل فآخر الأجلين، وإن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين. فقلت له: فإن قول الله تعالى: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقال: ذلك في الطلاق بلا وفاء. قال أبو عمر:
وقوله ليست معدودة في أهل السنة يقصد الشيعة، أنهم ذهبوا مذهب علي.
نعم، يقصد الشيعة في الغالب يعني.
نعم، مذهب مخير.
قال أبو عمر: لولا حديث سبيعة بهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيتين لكان القول ما قاله علي وابو عباس، لأنهما محدثان مجتمعان بصفتين قد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها، فلا تخرج منها إلا بيقين، واليقين آخر الأجلين. نعم. ألا ترى إلى قول الفقهاء من الحجازيين والعراقيين في أم ولد تكون
يعني
تحت زوج
القول قول علي وابن عباس
في القياس؟
يعني لو كان بالرأي يعني.
نعم. ألا ترى إلى قول الفقهاء من الحجازيين والعراقيين في أم ولد تكون تحت زوج فيموت عنها زوجها ويموت سيدها فلا يدرى أيهما مات أولا، أن عليها أن تأتي بالعدتين ولا تبرأ إلا بهما، وذلك 4 أشهر و10 فيها حيضة، لأن عدة أم الولد إذا مات سيدها حيضة، وربما كان موته قبل موت زوجها فعليها عدة حرة، ولا تخرج من ذلك إلا باليقين، ولا يقين في أمرها إلا بتمام 4 أشهر و10 فيها حيضة، وبذلك تنقضي العدة. إلا أن السنة بينت المراد في المتوفى عنها الحامل في حديث سبيعة، ولو بلغت السنة عليا ما عدا القول فيها. وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة، ويصحح والله أعلم بذلك أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون: إن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت للأزواج ولو كان وضعها لحملها بعد موت زوجها بساعة. وهو قول جماعة أهل العلم وأئمة الفتوى بالأمصار، إلا أنه روي عن الحسن والشعبي وإبراهيم وحماد أنها لا تنكح ما دامت في دم نفاسها. وقول الجماعة أولى، لأن ظاهر الأحاديث يشهد بأنها إذا وضعت فقد حلت للأزواج، أي حل لهم أن يخطبوها وحل عقد النكاح عليها، فإذا طهرت من نفاسها حل للزوج العاقد عليها وطؤها. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. مقام هكذا مقام
نعم.
باب مقام المتوفى نعم. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإنه زوجي لم يتركني. وأنا واقف لأن حضرتك قلت سابقا أن هو ينقل من طبعة الدكتور بشار.
تفرق فيها هي بين هذه.
نعم. هي تمشي يعني فإنه الأمر
نعم
أن
نعم
زوجها متركه.
وهناك ألف إن زوجي.
نعم. دكتور بشار. نعم. جزاكم الله خير. قال: فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 14 أشهر. قالت: فاعتدت، يتكلم عن نفسها، قالت: فاعتدت فيه، يتكلم نعم هذه
عند الشيخ الفريعة.
او ان المتكلمه زينب بنت كعب بن عجرة تحكي
ممكن قصتها نعم. واسندت الكلام اليه
نعم. نعم. قال: فاعتدت فيه 14 أشهر. قالت: فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث عن سيد بن إسحاق، وتبعه قوم، والأكثر يقولون فيه عن مالك عن سعد بن إسحاق. وروى ابن عيينة هذا الحديث عنه فقال فيه سيد بن إسحاق كما قال يحيى عن مالك، وكذلك قال فيه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن إسحاق، والصواب فيه عندهم سعيد بن إسحاق والله أعلم. بذلك قال فيه مالك في أكثر الروايات عنه والثوري وشعبته ويحيى القطان، وكلهم روى عنه حديثه هذا. وقيل إنه قد روى عنه هذا الحديث يحيى بن سعيد وابن شهاب، وقيل إن ابن شهاب رواه عن مالك عنه، وهذا بعيد. وحديث سعد بن إسحاق هذا مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق، معمول به عندهم، تلقوه بالقبول وأفتوا به، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيف، وصح أنه سعيد. وحديث سعيد بن إسحاق قال: وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيف وأصحابهم والثوري والأوزعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل، كلهم يقول إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه، وسواء كان لها أو لزوجها، ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها، ولها أن تخرج نهارها في حوائجها. وقول عمر وعثمان وابن مسعود وأم سلمة وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم. وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب. وروى مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. وفي هذه المسألة قول ثان روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهم قالوا: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت، وليس عليها السكنى بواجب في بيتها أيام عدتها. وبه قال الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب داود وأهل الظاهر قالوا: لأن السكنى إنما ورد في القرآن في المطلقات وليس المتوفى عنها زوجها سكنى. قالوا: والمسألة مسألة خلاف، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع. قالوا: هذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم. وذكروا ما رواه ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: إنما قال الله تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل في بيوتهن. وروى الثوري وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها حين قتل عنها عمر رضي الله عنه. وروى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. قال عروة: وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. وروى الثوري عن عبد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى ذلك الناس عليها، والله أعلم.
تقصد يعني بالخروج للنسك يعني؟
للنسك؟ أم لحوائجها؟
الحج والعمرة يعني.
نعم.
هو في كلام عروة: وكانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. تقصد الخروج للعمرة يعني.
نعم، ورد في الأثر السابق.
نعم.
قال أبو عمر: قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة يعني علماء زمانها أنكروا ذلك عليها، وهم طائفة من الصحابة وجلة التابعين، وقد ذكرنا من روينا ذلك عنه في هذا الباب منهم. وجملة القول في هذه المسألة أن فيها للسلف والخلف قولين، مع أحدهما سنة ثابتة وهي الحجة عند التنازع، ولا حجة لمن قال بخلافها، وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب الاشتغال به، لأن الحديث صحيح ونقالته معروفون قضى به الأئمة وعملوا بموجبه، وتبعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق وأفتوا به وتلقوه بالقبول لصحته عندهم. وأما قولها في هذا الحديث: فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، فقد اختلف الفقهاء في المتوفى عنها زوجها إذا كان السكن الذي يسكنه بكراء. فقال مالك: هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء من رأس مال المتوفى، إلا أن لا يكون فيه عقد لزوجها، وأراد أهل المسكن إخراجها. قال: وإذا كان المسكن لزوجها فبيع في دينه، فهي أولى بالسكن فيه حتى تنقضي عدتها. قال: وكان ابن القاسم يجيز بيع دار المتوفى للغرماء ويستثني للمرأة السكنى فيها حتى تنقضي عدتها. وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم: البيع فاسد لأنها قد ترتاب فتمتد عدتها. وقال سحنون: لو ارتابت كان كالعيب يظهر للمشتري. قال أبو عمر: قول سحنون كقول ابن القاسم وهو الأصح، لأن الارتياب نادر ولا يعتبر مع إطلاق البيع قبل الكراء، فإن طرأ كان كالعيب والاستحقاق يطرأ على البيع الصحيح. مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك: هذا الأمر عندنا. قال أبو عمر: هو قول الشافعي، واعتل بأنها ضرورة.
يتمشي كالعيب والاستحقاق، يعني أن يظهر مستحقا لغيره يعني.
يعني فإن طرأ كان كالعيب، ثم يقول والاستحقاق.
يعني ليس الاستحقاق معطوف على العيب يعني.
أليس الاستحقاق مرتب على طرق العيب؟ يعني إذا ظهر العيب يستحق المشتري أن يرجع فيه، فيكون ده مرتب عليه وليس معطوفاً،
نعم
وهو
نعم
استئنافية.
نعم
جزاكم الله خير.
نعم.
قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال أبو عمر: وهو قول الشافعي، واعتل بأنها ضرورة. قال: وقد تخرج من منزلها للبذاء عن أهل زوجها لخروجها مع أهلها إذا انتقلوا في هذا المعنى. للبداء
للبداء
للبداء وليس البذاء.
اللي هو البدو
البذاء
يعني
تتبدى عنهم
كما في
لخروجها مع أهلها. هو أصلا يتكلم عن البدوية.
نعم.
الأثر عن البدوية، هي تريد أن ترجع إلى أهلها في البادية، تتبدى معهم.
نعم.
يبقى للبداء. نعم. والله أعلم. قال: باب عدة أم الولد إذا توفي.
لما جعلها البدوية بقى بفتح الدال يعني. مش الأصل البدو؟ البدو كما في القرآن البدو، فتبقى البدوية صحيح؟
حضرتك عن الدال يعني ساكنة؟
نعم، هو هنا مفتوحة وفي الموطأ برضه مفتوحة. نعم. نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين جميل.
باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. مالك بن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك، إن يزيد بن عبد الملك فرق بين الرجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتددن 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. ملك عن نافع عن عبد الله
حتى يعتدون مثل هنا برضه
على جماعة. نعم. النساء يعني.
نعم
يعني هي يعتدون.
نعم.
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: والأمر عندنا. قال مالك: لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. قال أبو عمر: ما احتج به القاسم محمد من ظاهر كتاب الله تعالى في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وقول ما هن من الأزواج احتجاج صحيح لئلا يضاف إلى كتاب الله عز وجل ما ليس في معناه. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في عدة أم الولد. فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد وأحمد بن محمد وأبو ثور وأبو عبيد: عدتها حيضة. وقول ابن عمر والشعبي ومكحول. وضعف أحمد بن محمد وأبو عبيد الحديث عمرو بن العاص في ذلك، وحديث رواه قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمرو بن العاص: لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10.
نعم.
وقتادة لا يعرف له سماع عن رجاء بن حيوة ولا للقبيصة بن ذؤيب من عمرو بن العاص، فهو منقطع لا يصح الاحتجاج مثله. قال مالك: عدتها حيضة إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ولها عنده السكنى في مدة العدة. قال: وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها 3 أشهر. وقال الشافعي: عدتها حيضة في الموت والعتق. ومرة قالت: وفي سيدها أو أعتقها فلا عدة عليها وتستبرأ بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض فشهر و3 أشهر أحب إلينا. قال أبو عمر: أقل ما قيل في هذا الباب حيضة، وما زاد احتاج إلى دليل. اختلف القائلون بأن عدتها حيضة إذا مات سيدها وهي حائض، فقال الليث بن سعد: تجزئها تلك الحيضة. وقال إسماعيل بن إسحاق وقال مالك والشافعي في أحد قوليه: لا يجزئها حتى تبتدئ الحيضة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: عدتها 3 حيض. وقول علي وابن مسعود وبه قال عطاء إبراهيم: إلا أن الثوري قال في أم ولد زوجها سيدها ثم مات زوجها وسيدها معا، وقع البيت عليها، وقع البيت عليهما عليهما. قال تعتد أقصى العدتين 4 أشهر و10.
البيت يعني ما المقصود بالبيت؟
يعني زوجها وسيدها مات سويا في هدم البيت، وقع البيت عليهما.
نعم
وقع بعينها يعني. قال وحجة من قال عدة أم الولد 3 حيض، لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة لم تكن زوجة، فتعتد 4 أشهر و10، ووجب استبراء رحمها من سيدها، وجب استبراء رحمها من سيدها، والحرة لا تستبرأ بأقل من 3 حيض، وكانت عدة واجبة عن وطئ، فأشبهت الحرة المطلقة أو فأشبهت الحرة المطلقة. وقال طاووس قتادة عدة أم الولد نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.
وقال فأشبهت الحرة المطلقة، أشبهت هي أم الولد يعني، مش كده؟
نعم، فأشبهت الحرة المطلقة. قال وقال الأوزعي وإسحاق الضراهوي عدتها 4 أشهر و10، وقول سعيد بن المسيب وابن أبي عياض يشبه هذا. من ابن أبي عياش؟ أبو بكر بن عياش. وأبو بكر بن عياش هذا متأخر في زمن هارون يعني. وقول سعيد بن المسيب وابن أبي عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير المجاهد والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري، إلا أن الأوزعي قال إذا أعتقها مولاها فعدتها 3 حيض، وإن مات عنها فعدتها 4 أشهر و10. وحجة من قال بهذا القول حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد تقدم القول فيه، وتقدمت حجة من قال عدتها 3 حيض، والحجة لمالك والشافعي في أن أم الولد تعتد بالوفاة وليست زوجة فتعتد بالشهور، ولا هي مطلقة فتعتد 3 حيض، وإنما عليها استبراء رحمها من وطئ كان قبل أن يلحقها العتق، فحكمها حكم الأمة في الاستبراء وذلك حيضها. وقد قال الشافعي ليست عدة وإنما هي استبراء. قال وإنما سموها عدة مجازا وتقريبا. وأما مالك فهي عنده عدة تستأنف فيها الحيضة من أولها، وعليه فيه السكنة، وعليه فيها السكنة، وقد سماها الجميع عدة. ولله التوفيق. نكمل أم نخط؟
يعني إنما هما صفحتان وينتهي الكلام على الأمة يعني.
نعم. الله خير. قال باب عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها. قال أبو عمر لا أعلم أحدا من رواة الموطأ ذكر في ترجمة هذا الباب أو سيدها إلا يحيى بن يحيى، إلا يحيى بن يحيى، ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال أبو عمر على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين، إلا شيء روي عن محمد بن سيرين أنه قال عدة الأمة في الوفاة والطلاق كعدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. وكذلك قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق حيضتان، إلا ما روي عن المسلمين أيضا أن عدتها عدة الحرة إلا أن تمضي في ذلك سنة. وتعلقت بقول ابن سيرين طائفة من أهل الظاهر شذت فلم يعرج الفقهاء عليها، واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة المطلقة وعدة المطلقة اليائسة من المحيض المطلقة. فقال مالك عدتها 3 أشهر، وقول ربيعة ويحيى بن سعيد وأكثر أهل المدينة، وبه قال إبراهيم النقعي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وروى حماد عن إبراهيم إن شاءت 1.5 شهر وإن شاءت 3 أشهر. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأبو ثور عدتها 1.5 شهر. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن عبد الله وابو قلابة وعطاء بن ابي رباح على اختلاف عنه والحسن البصري على اختلاف عنه. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال عده امتي حيضتان ولو استطعت ان اجعلها حيضه ونصفا لفعلت. وروي عن عطاء وابن شهاب الزهري عدتها شهران بدل من الحيضتين. وبه قال احمد واسحاق قال مالك في العبد يطلق الامه طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعه ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه. انها تعتد عده الامه المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال وانها ان عتقت وله عليها رجعه ثم لم تخطر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك وهذا الأمر عندنا. قال أبو عمر المطلقة الرجعية حكمها فيما يلحقها من الطلاق والإلاء والظهار وفيما لها من النفقة والسكنة حكم الزوجات. فكذلك لما مات عنها زوجها بعد عتقها وهي في عدة منه له فيها الرجعة اعتدت 4 أشهر و10 عدة الحرائر لأنها لم تجب عليها عدة الوفاة إلا بعد العتق. وقد تقدمت مسألة الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل إلى عدة الحرة أم لا فيما مضى من هذا الكتاب وذكرنا ما فيه من التنازع للعلماء بما أغنى عن إعادتها هنا والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. كده انتهى الكلام في العدة بقى ويبدأ في موضوعات أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.